بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن الأسماء التي تطلق على المولى سبحانه وتعالى وتطلق أيضا على العباد اختلف النظار فيها، فما هي الثلاثة الأقوال؟ نعم، قالت طائفة من المتكلمين إنها حقيقة في العبد، مجاز في الرب، وهذا قول من؟ غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثانية ربيع مقابله أنها حقيقة في الرب، مجاز في العبد، قول من هذا؟ قول أبي العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الأنباري. نعم، الناشئ، وهو من أقوال المتكلمين. القول الثالث والصواب أنها حقيقة في إطلاقها على الرب، وحقيقة في إطلاقها على العبد، وهذا قول الأكثرين. اختلاف الحقيقتين فيهما، هل يخرج هذه الأسماء عن كونها حقيقة في الرب وحقيقة في العبد؟ الجواب لا، لأنه للرب منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به. قال رحمه الله تعالى الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به. قوله أن الاسم والصفة من هذا النوع، المقصود في قوله من هذا النوع أي مما يطلق على الرب ويطلق على العبد، أن الاسم والصفة من هذا النوع أي مما يطلق على الرب ومما يطلق على العبد، له ثلاثة اعتبارات: الله عز وجل سميع، والإنسان سميع، إذن اسم السميع يطلق على الرب ويطلق على العبد، فله هذا الاسم السميع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو، معنى من حيث هو بقطع النظر عن من أضيف إليه. السميع في المعنى الذي تفهمه العرب هو من يسمع الأصوات، السميع من يسمع الأصوات. فإذا اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، السميع من حيث هو، يعني هذا الاسم في اللغة يدل على ماذا؟ ما الذي تفهمه العرب من هذا الاسم؟ تفهم أن السميع هو الذي يسمع. طيب، من حيث هو، يعني بقطع النظر عن إضافة السمع إلى الرب سبحانه أو إضافة السمع إلى العبد، السميع من حيث هو. لو جاء شخص وقال لك السميع من حيث هو هكذا من دون إضافته إلى شيء، فتقول السميع الذي تفهمه العرب من لغتها أن السميع هو الذي يسمع. طيب، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، تقول الله سميع، الله عز وجل له صفة السمع، صفة السمع لله سبحانه وتعالى ثابتة. السمع ما أطلقته، أضفته إلى الرب، فحين تضيف الصفة إلى الرب أو تخبر عن الرب بهذا الاسم مضافا إليه يكون مختصا به، له منه الكمال وله منه ما يليق به وبجلاله. الثالث، اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به، تقول الإنسان سميع، للإنسان سمع، صفة السمع للإنسان، ذكرت الصفة مقيدة بالإنسان أو مقيدة بالمخلوق، فتكون مختصة به، تكون ماذا؟ مختصة به على ما يليق بضعف العبد وبضعف المخلوق. نعم، ما يليق بالله سبحانه وتعالى هو الكمال، وأن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات، لا يخفى عليه صوت سبحانه وتعالى، يليق به بكماله. نعم، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. نعم، والعبد سمعه يليق بضعفه، إنما يسمع بقدر ما أعطاه الله من السمع، يسمع أشياء تكون قريبة منه ولا يسمع ما بعد عنه، وما قرب منه يتفاوت الناس في السمع، فمنهم من يسمع سمعا جيدا، ومنهم من هو ضعيف في سمعه، منهم من هو لا سمع له، اختفى سمعه بضعفه. للإنسان من ذلك وللمخلوق من ذلك ما يليق بضعفه، والله سبحانه وتعالى له صفة الكمال في السمع. قال رحمه الله: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته، ما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا، يعني الذي هو النوع الأول، الاعتبار الأول، ما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. السميع هو الذي يسمع، فنقول الرب يسمع، ونقول العبد يسمع، ونقول السميع هو الذي يسمع. لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به. واضح؟ ثم قال: وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات. السميع في لغة العرب ما هو؟ السميع هو الذي يدرك المسموعات. هل السميع في لغة العرب هو الذي يبصر؟ هل السميع في لغة العرب هو الذي يقدر؟ هل السميع في لغة العرب هو الذي يجيء؟ هل السميع في لغة العرب هو الذي كذلك أيضا يعني يخلق؟ نعم، لا، السميع في لغة العرب هو الذي يدرك المسموعات. فهذا المعنى باعتبار الاسم من حيث هو أن السميع هو ما يدرك أو نعم هو من يدرك المسموعات. فمنها بهذا الاعتبار يصح إطلاقه على الرب ويصح إطلاقه على العبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. قال والبصير الذي يلزمه، يعني حين تقول بصير يلزم من قولك بصير، يلزم من هذا الاسم رؤية المبصرات، والعليم الذي عنده علم، الذي له علم، القدير الذي عنده قدرة له قدرة، وسائر الأسماء كذلك. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، يعني حين تذكر هذا الاسم بهذا المعنى الذي تفهمه العرب يكون هذا المعنى الذي تفهمه العرب هو ما فهم من الاسم من حيث هو، ثم بعد ذلك عند إضافته للرب يضاف للرب منه ما يليق به وللعبد يضاف له ما يليق به. فما لزم هذه الأسماء لذاتها. طيب يأتي شخص ويقول يعني يلزم من إطلاق اسم السميع على الله سبحانه وتعالى أن الله يسمع، هل تلتزمون بذلك؟ نقول نعم، لأن هذا اللازم لزم الاسم من حيث هو، لا تفهم العرب من السميع إلا أنه هو الذي يسمع يدرك المسموعات. إذن تثبتون، هل يلزم، هل تثبتون هذا الشيء الذي فهم من الاسم من حيث هو تثبتونه لله؟ نعم نثبته لله صفة أن الله يسمع يدرك المسموعات. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، لا محذور فيه بوجه، بل تثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم، لأن الله قال ليس كمثله شيء، نثبت أنه يدرك المسموعات ولا مماثلة بينه وبين خلقه بكيفية يعلمها هو سبحانه ونحن لا نعلمها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نفاه وهم الجهمية والمعتزلة حين قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم إلى آخره، هل هؤلاء في الحقيقة أثبتوا الاسم من المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؟ الجواب لا، لم يثبتوا الاسم، لأن إثبات الاسم يلزم منه إثبات المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم، وإلا لم تكن مثبتا للاسم. لما أتي أقول لشخص أنت زيد مثلا، نقول أنت زيد وما أنت، ولست بزيد، أنت زيد وما أنت زيد، هذا معنى الذي يقول سميع بلا سمع، كأنه يقول سميع وليس بسميع، فكلام في غاية التناقض والاضطراب. نعم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق، هؤلاء المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة نفوا، الجهمية نفت الأسماء على الفلاسفة، لماذا تنفون الأسماء؟ قالوا لو قلنا الله سميع فإن الإنسان أيضا سميع، فإذا شبهنا الله خلقه والله لا يشابه خلقه، منين جاءوا؟ جاءوا من جهلهم بهذه القواعد العظيمة التي قررها أهل العلم. فإثبات الاسم له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو، وهذا يطلق على الرب وعلى العبد، واعتبار هذا الاسم والصفة مضافا إلى الرب فيقيد به، مضافا إلى العبد فيقيد به. نعم، قال فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل تثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. وهذا الذي يدل عليه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، لم يقل لا صفات له، لا سمع له، لا بصر له، بل قال وهو السميع البصير، فأثبت الاسم المتضمن للصفة ونفى أن تكون هذه الصفة مشابهة أو مماثلة لماذا لصفات المخلوق. قال فمن نفاه، أي نفى الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، لإطلاقه أي لإطلاق الاسم على المخلوق، أي لأن هذا الاسم أيضا يطلق على المخلوق، ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه الأول هذا معطل، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. من قال سمع الله كسمع خلقه، بصر الله كبصر خلقه، هذا ما ماثل صفات المخلوق بصفات الخالق، ماثل صفات الخالق بصفات المخلوق. وهذا هو الذي نفاه الله بقوله ليس كمثله شيء. فالأول معطل، عطل صفات الله سبحانه وتعالى، والثاني ممثل، مثل الله بخلقه. قال فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم، وهذا الذي يزعم المعطلة أن أهل السنة مجسمة ومشبهة، كيف؟ يقولون أنتم تقولون الله سميع، نقول نعم، قالوا إذن شبهتم الله بخلقه، نقول الله سميع لأنه قال وهو السميع البصير، وليس يشبه وليس يماثل خلقه لأن الله قال ليس كمثله شيء. فأدرك أهل السنة الإثبات المطلوب ونفوا المحذور المطلوب، المطلوب نفيه. أما المعطلة فإنهم نفوا ما أثبته الله، والممثلة أثبتوا ما نفاه الله، فوقع أولئك في الضلال وأولئك في الضلال، فكانوا على طرفي نقيض، المعطلة الذين فروا من التمثيل بزعمهم إلى التعطيل، والممثلة الذين فروا من التعطيل بزعمهم إلى التمثيل. وهدى الله عز وجل أهل الحق والسنة فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. أثبت لنفسه الأسماء والصفات أثبتوها له، نفى عن نفسه أن يكون مماثلا للمخلوق، نفوا المماثلة. قال ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة. إذن ما هو طريق المعطلة؟ طريق المعطلة أنهم نفوا عن الله الأسماء التي أطلقت على المخلوق، فألحدوا في أسماء الله وجحدوا صفاته وكماله. وما هي طريقة الممثلة؟ أنهم أثبتوا لله الأسماء على وجه يماثل فيه خلقه، فوقع هؤلاء وهؤلاء في المحظور، وخالفوا قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قالوا المعطلة عور العين اليسرى، والممثلة عور العين اليمنى، لأن الله قال ليس كمثله شيء، هذا جزء من آية وهو الجزء الأيمن، وهو السميع البصير الجزء الآخر من الآية. فالمعطل عينه التي تقع على قول الله وهو السميع البصير كأنه أعور ما يراها، يرى ليس كمثله شيء، وأعور في العين الأخرى. والممثل نعم أعور في العين الثانية، فيقول ليس كمثل، فيقول هو السميع البصير ولا يرى قوله سبحانه ليس كمثله شيء. ليس معناه أنه لا يراها ولا يسمعها في الحقيقة، لكن ينفيها كأنه لا يراها ويتجاهلها ويتعامى عنها. وأهل السنة أثبتوا لله على وجه لا يماثل فيه خلقه، أثبتوا هذه الأسماء لله، قالوا الله سميع سبحانه وتعالى، نثبت ذلك له على وجه لا يماثل فيه خلقه، بل نثبته كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، فقد من أثبت كذلك برئ من التشبيه ومن التعطيل. وقوله فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل، هذا مأخوذ من الآية من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، أن اللبن الخالص السائغ يخرج من إيه؟ من بين فرث ودم، يخرج من هذه من بين هذه الأمور، من بين الفرث والدم، وهو سائغ للشاربين خالص عن شوائب الفرث والدم. فمعنى ذلك أن أهل السنة خلصهم الله سبحانه وتعالى من أوساخ المعطلة والممثلة، ومن ضلال المعطلة والممثلة، فخرج فهمهم خالصا سائغا للفاهمين. قال إذن هذا الأول، وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله. إذن الأول واضح أم لا؟ الأول هذه الجملة، هذا الذي الأمر الذي ذكره ابن القيم، لأنه يحتاج إلى أن يفهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، أن الاسم الذي يطلق على الله ويطلق على المخلوق له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو بقطع النظر عن إضافته، والثاني اعتبار من حين جهة أنه مضاف إلى الخالق، الثالث أنه مضاف إلى مخلوق. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. الله عز وجل حي والعبد حي، نعم الله هو الحي القيوم والعبد حي، نعم كما ذكر الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. طيب، حياة العبد، أولا الحي هو من فيه حياة، هذا في لغة العرب، الحي الذي له الحياة، هذا إطلاق الاسم من حيث هو بقطع النظر عن إضافته إلى الخالق أو إلى المخلوق، حي له حياة. فحين نضيف فنقول الله حي كانت له الحياة اللائقة به، حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وحين نقول العبد حي كانت له الحياة الخاصة به اللائقة بضعفه. فمن الحياة اللائقة بضعف الإنسان أن الإنسان الحي لا بد له أن ينام، ولهذا إذا بقي بلا نوم ثلاثة أيام ربما جن، ربما أسعفوه وفعلوا له من الأغذية وإبر ونحو ذلك الأدوية ما ينومونه لتعود له الحياة، حياة ضعيفة، حياة على قدر ضعف الإنسان. حياة الإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى غذاء، يأكل ويشرب، تأتيه السنة، يأتيه النعاس، هكذا حين أصحاب النعاس. نعاس ولا نوم عندك؟ نعاس. من هو يا غانم؟ غانم اغنم اغنم، تعال هنا. هذا مثال لحياة العبد، أنها حاجة، أنه بحاجة إلى ماذا؟ أن حياته ضعيفة، ينعس. من بقي أيضا ممن له مثل واقعي يمثل حياة العبد؟ أحد نائم؟ طيب طيب، إذن حياة العبد تليق به بضعفه. نعم. وإذا أضيفت الحياة إلى الرب سبحانه، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن حياته كاملة. فحين تضيفها إلى الرب تكون حياة كمال، ولا يلزم منها اللوازم التي تكون للحياة إذا أضيفت إلى العبد. الحياة إذا أضيفت إلى العبد لزم منها ماذا؟ السنة والنوم وحتى الحاجة إلى الغذاء. من هنا الشبهة. انتبهوا الآن لماذا كانت هذه الفائدة مهمة جدا، لأن المتكلمين حين يقولون الله حي بلا حياة، لماذا تقولون ذلك؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا حياة للرب سبحانه وتعالى فالحياة يلزم منها الغذاء، يلزم منها السنة، ويلزم منها النوم، والله منزههم عن ذلك، وهو يطعم ولا يطعم. ما الذي ما الجواب؟ الجواب أن يقال لهم: هذا الذي تذكره من اللوازم ليس لحياة الرب، إنما هي لحياة من؟ العبد. هذه اللوازم التي لحياة العبد لازمة له، لأن الحياة أضيفت إلى العبد، فلزم ما يليق به من ضعفه. أما حياة الرب سبحانه وتعالى فلا يلزم، لا تلزم هذه اللوازم أبدا، لأن هذه اللوازم إنما لزمت الحياة مقيدة بالمخلوق، وليست لازمة للحياة من حيث هي. الحياة من حيث هي، الحي هو من له حياة، من حيث هو، هذا يطلق على الرب، يطلق على العبد. وإذا قيدناها بالخالق أو قيدناها بالمخلوق، فما قيدناه به ولزم له، كانت له لوازم تختص به. فحين قيدنا الحياة بالمخلوق وكانت لها لوازم من سنة ونوم وإلى آخره، التزمناها في المخلوق لأن قد قيدناها بالمخلوق. ولا يجوز أن تكون سببا لنفي حياة الخالق ويقال يلزم من حياة الخالق لو أثبتناها السنة والنوم، لا، لأن السنة والنوم هذه إنما تلزم عند إضافة الحياة إلى المخلوق، ولا تلزم عند إضافة الحياة إلى الخالق، لأن الله نفاها عن نفسه. قال رحمه الله: وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته، يعني ما يلزم من إرادة المخلوق من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه، يعني شخص يقول لك: هل تثبت لله إرادة؟ نقول: نعم. المعتزلة يقولون: لا نثبت لله الإرادة. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم من الإرادة حركة النفس في ماذا؟ في جلب ما ينفعها وفي دفع ما يضرها، والله عز وجل لا يرام جنابه، والله سبحانه وتعالى لن يبلغ ضره، وليس بحاجة إلى أحد، بل هو الغني الحميد. فإذا ننفي الإرادة عن الله. هذا من جهلهم ومن تلبيسهم وتشبيههم المسائل على الناس. فيقال إنما هذه الإرادة التي ذكرتموها هي الإرادة الخاصة بالمخلوق، ونحن نثبت لله عز وجل إرادة تليق به، والذي ذكرتموه إرادة تليق بضعف المخلوق. كذلك حين تقول في إثبات جميع الصفات الغضب، يأتي انتبهوا الآن، هذه الآن قواعد مهمة جدا. يأتي المعطل الذي ينفي صفات الله، يقول تقول له ماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم، هل تثبت أن الله يغضب؟ وفي حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، تثبت الغضب لله سبحانه وتعالى؟ قال لا، ونزه الله عز وجل عن ذلك. طيب هذه الأدلة في القرآن والسنة، يقول لا أنزه الله. كيف؟ قال لأن الغضب هو ثوران الدم في العروق، وسبب به يكون حرارة واحمرار، والعروق والأوداج تنتفخ وإلى آخره. طيب هذه الآن الذي الهذرمة هذه التي ذكروها، هل هي الغضب من حيث هو، أم الغضب مضافا ومقيدا بالمخلوق؟ ها، مضاف ومقيد بالمخلوق. فنظروا إلى أنفسهم أنهم عند الغضب يكون منهم ذلك، فظنوا ظنا باطلا سيئا أن كل غضب نثبته لأي أحد ولأي شخص أنه يكون كذلك. فلذلك قالوا ننزه الله سبحانه وتعالى عن الغضب، أن أنه يغضب أو أنه يرضى، أو لأنه يلزم منه كذا وكذا. فيقال هذه اللوازم إنما هي لوازم تلزم هذه الصفات في حق المخلوقين، وليست هي لوازم للغضب من حيث هو. وإذا أضفنا هذه الصفة إلى الرب سبحانه فله منها الكمال، يغضب لا كغضب الورى، يرضى لا كرضى الأنام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونترك تشبيه التمثيل الخالق المخلوق. ولهذا فائدة أخرى تتسلسل من هذا، انتبهوا لها أيضا. لماذا قالوا كل معطل ممثل؟ كل معطل الذي يعطل صفات الله يقول لا لا، الله ما يغضب، الله ما يرضى، الله ما يريد، الله ما يسمع. طيب هذا التعطيل من أين جاء؟ حين مثل صفات الخالق بصفات المخلوق فعظم الأمر عنده فعطل. فالمعطلة ما وصلوا إلى التعطيل إلا بعد أن سلكوا في وادي التمثيل بأذهانهم. من أين جاءت فكرة التمثيل بأذهانهم؟ حين لم يفقهوا هذه الثلاث الاعتبارات للأسماء المشتركة التي تطلق على الرب وتطلق على العبد، أن الاسم له اعتبار من حيث هو ومعناه العام في اللغة العربية، والثاني ما أطلق مقيدا بالرب، الثالث ما أطلق مقيدا بالعبد، وهم اختلطت عليهم الأمور، فظنوا أن إثباتهم للصفات تمثيل للخالق بالمخلوق، وأنه يلزم منه النقائص لله، فلذلك نفوا وعطلوا. طيب لهذا قال وكذلك ما يلزم إرادته، أي إرادة العبد، من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. هذه أي، هل هي الإرادة من حيث هي، أم هي إرادة المخلوق؟ إرادة المخلوق. وكذلك ما يلزم علوه، أي علو العبد، من احتياجه إلى ما هو عال عليه. العبد إذا علا احتاج إلى شيء يعلو عليه، هذا علو من؟ علو العبد. فحين تقول الله عز وجل ليس في السماء لأنه يلزم منه كذا وكذا، أنت شبهت، ذهبت، يعني اللوازم التي هي لعلو العبد جعلتها لوازم لعلو الله فنفيت، عطلت الله عز وجل عن صفاته. وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، يعني هذا من لوازم العلو، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه، علم الله الآن ماذا يلزم منه؟ أنه أحاط بماذا؟ بكل شيء. هل هذا الآن يلزم في علم العبد؟ أنه لا نقول للعبد أنه عالم حتى يكون محيطا بكل شيء، لا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. قال: كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم. علم الله عز وجل، القدم معناه الله أول ليس قبله شيء، وهو عليم، لم يأتي وقت لم يكن الله فيه عليما ثم صار عليما. لكن المخلوق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيء، جاء وقت لم يكن يعلم شيئا ثم علم. فإذا اللوازم التي للعلم حين إضافته إلى الله أن علم الله عز وجل قديم واجب وأنه أحاط بكل شيء، هذه لا تكون علم العبد، لأنها علم حين وضيفت الصفة إلى الله سبحانه وتعالى له اللوازم التي تليق به نثبتها له، ولا تكون لوازم لعلم العبد ولصفة العبد. قال: وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة الخبرى وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه الذي هو التمثيل. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك، أي الترس الذي تتمترس به من سهام المعطلة والممثلة، واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. هذه فائدة جميلة جدا تلخص لكم معترك أهل السنة مع المتكلمين من معطلة وممثلة، وإن شاء الله تعالى نراجعها غدا. اقرأوها مرة، يعني في الدرس القادم اقرأوها مرة ومرتين وثلاثا وتأملوا فيها، وأعيدوا استماع الدرس من التسجيلات أو من المجموعة التي تبث فيها الدروس حتى تفهموه جيدا، فإنها فائدة جليلة عظيمة. طيب، بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.